بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي. جبت عبد الغني اقرأ. فيه هذا كل اللي كان ولا قاله ولا قبل كلام؟ ما فيش خلاف لهذا، لأن إضمار التوبة قبل الذنب ليس توبة، إنما هو بيتكلم الشيخ عن من يتوب بالفعل، استغفر الله استغفر الله، خد بالك. تمام، يعني أقصد هذا أضمر التوبة لكنه لم يتوب، زي أضمر طاعة ولم يطع، أضمر معصية ولم يعص. هات كلام كده ابن جرير فيها. يعني هل فيها معنى أنهم بعد قتله يسلمون لأبيهم بلا يوسف، وبالتالي لا يقع في قلوبهم من الحقد ومما يجدونه على يوسف عليه السلام، فيسلمون للأب قوما صالحين بلا غيرة، قوما صالحين بلا حقد، فيسلمون لأبيهم؟ شوف كده ابن جرير قال فصل، قال ابن القيم فصل، أين عم ذكرنا؟ لا ذكرنا مقل. ها طيب، ذكر بس هذا القول، ذكر بزيه هذا القول فقط. اي نعم، اقرأ كلامه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الكافي فصل، فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان، فالأبدان أمراضها وللقلوب أمراضها. وأيهما أشد يا إخواني، مرض القلب أو مرض البدن؟ مرض القلب، مرض القلب هذا أشد لأنه يفتك بالدين، أما مرض البدن فغاية ما فيه ولو أدى إلى الوفاة فإنه لا شيء، لأن الإنسان ميت الميت، صح أو مرض فإنه ميت، ولا ترتب على الموت إثم ولا شيء، لأن هذا ليس باختيار الإنسان. أما موت القلب فترتب عليه، مرض القلب يترتب عليه موته، وموته يترتب عليه هلاك الإنسان في الآخرة. ولهذا كانت العناية بعلاج أمراض القلوب أعظم من العناية بعلاج أمراض الأبدان، بل لا مقارنة. وكان الحرص على أغذية القلوب أعظم من الحرص على أغذية الأبدان، كان الحرص على أغذية القلوب، الحرص على أغذية القلوب أعظم من الحرص على أغذية الأبدان، لأن غذاء القلب ليس إلا في الوحي، أما غذاء البدن هذا كثير موجود في محلات الناس ودنياهم، لكن غذاء القلب لا يعرف إلا من قبل الوحي. ولهذا فاجزم جزما قاطعا أن من لم يكن مؤمنا فإنه ميت القلب. قال سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أحيانه بماذا؟ وجعلنا نورا يمشي به في ناسه، كمان مثله في ظلمات ليس بخارج منه. وقال سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ف فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، سبحان الله، لا شك يا أخوان، العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في القلب، ها؟ ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء حتى يظلم القلب. قال سبحانه: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل طبع الله على قلوبهم، على قلوبهم إيه؟ أم على قلوب أقفالها. ولابد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ الله أكبر. وهل في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة داء وشر إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ الله أكبر، الله أكبر. وراء كل ذنب، وراء كل بلاء وكل شر وكل داء المعاصي. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يعني باختصار، يا أهل مصر، يا أهل ليبيا، يا أهل تونس، يا أيها المسلمون، استغفروا ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون له وقارا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يكفي هذه الخطبة لو وعاها الناس كما قال نوح عليه السلام: يا أيها المسلمون، لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آية واحدة تكفي في هذا الباب، تكفي في هذا الباب. لكن للأسف الشديد غزا عقول الناس آراء وأهواء وبدع وضلالات وانحرافات. حد يصدق إخوان تكون خطبة زي هذه؟ خطبة بعد ما تقول المقدمة: أما بعد فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وما حل بنا من بلاء ومحن وإحن واضطرابات وذهاب أمن إلا بسبب المعاصي والذنوب، فتوبوا إلى الله واستغفروه، واجأروا إلى الله وتخلصوا من الذنوب والمعاصي، وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والخطبة الثانية: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أيها الأحبة، فقد أشرنا إلى أن سبب كل ذنب وشر، أن سبب كل شر وداء هو المعاصي. فاحذروا المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، وأعظم المعاصي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا بدويا ولا دسوقيا ولا كذا ولا نظر ولا ذبحة، إنما تفردون الله عز وجل بالطاعة، وهذا أعظم الحسنات التي تجلب عليكم الأمن والأمان. ثم بعد ذلك كبائر الذنوب، ومن بعد ذلك البدع والخرافات والضلالات. فاحذروا كل هذه البدع صغيرها وكبيرها، من بدع التجهم والرفض والأشعارة والجبرية وغير ذلك، والصوفية والإخوان والتبليغ والاسكندرية والرسلانية، وكل هذه الأشياء احذروها واتقوا الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. اللهم أبرم من هذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأقم الصلاة. هذا خطوة، هذه خطوة دقائق، لكن الناس لا يعملون، فيحتاج الأمر إلى أن تبين لهم وأن تشرح لهم. ولا يأتي الناس للعلم إلا يوم الجمعة، وإلا هذه خطب النبي، هذه خطب النبي ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي يتكلم والصحابة ينفذون. قال النبي: يوما لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين، بكى. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب، وهي الجنة، الجنة التي أعد الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي الجنة، وليست جنة في الدنيا أو بين في الأرض أو بين السماء والأرض. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موت على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرية اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق وللأرواح الغرق فللأجساد الغرق وللأرواح الحرق؟ وما الذي خصف بقارون وداره وماله وأهله؟ الله أكبر الله أكبر. وكلا نقص عليك. وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبروا الذرية والنساء وحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تسبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ الله أكبر. كل هذا والناس في غفلة. فالغلاء وذهاب الأمن وتسلط الناس بعضهم على بعض بل وتسلط الحكام على الناس وتسلط الناس على الحكام كل ذلك بسبب المعاصي بسبب المعاصي بسبب الذنوب. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى جعل في الصحابة الهزيمة بعدما كان النصر والفوز في أحد لمخالفة بعضهم وهم بعض الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت كيف صنعت المعصية؟ ولقد عفى الله عز وجل عنهم لكن لتتربى أمة الإسلام وليجبر الله عز وجل كسر هؤلاء وليرفعهم درجات في التربية ومقامات في القرب بسبب هذا الدرس العظيم. فالمعاصي أساس كل شر على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد. أنت أيضا تحرم التوفيق وتحرم العلم وتحرم الخير وتحرم السداد وتحرم الإعانة وتحرم السنة وتحرم الدعوة إليها بسبب المعاصي. فإذا رأيت قصورا فهرع إلى الله عز وجل، وإذا رأيت بابا مغلقا حاولت طرقه فلم يفتح فقل كما كان يقول الصالحون: اللهم معلم محمد علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك. أيما باب أغلق وسد عليك وقد طرقته أو أدمت الطرق ولم يفتح فاعلم أنه بسبب قصور منك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا. فإذا سبيل أغلق فاعلم أنك لم تؤدي الجهاد الذي يفتح لك به هذا السبيل. قال أحمد رحمه الله وثق بسنده عن جبير بن نفير قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ لاحظوا فقه الصحابة، فهو الفقه العملي للإسلام، الصحابة طبقوا الإسلام، لربما ترى تطبيق الإسلام في الواقعة ولربما تراها في وقائع. خذ حديثة عائشة في الإفك فإنها تطبيق للإسلام، خذ حديثة كعب بن مالك وصاحبيه فإنه تطبيق للإسلام، خذ هذه حوادث. فالصحابة رضوان الله عليهم طبقوا الإسلام، وهناك من الأحداث الكبار ما عمت مراد الإسلام ومقاصده. يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ هذا اليوم تفرح، هذا اليوم تضحك، هذا اليوم يدخل عليك السرور، هذا اليوم لا يغلق لك فم ابتساما وفرحا وسرورا. فقال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. نظر إلى هؤلاء الذين ضاع ملكهم، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فوقف عند موقف ماذا؟ العبرة والاستفادة والانتفاع من هؤلاء المهزومين المقهورين. وقال علي بن جعد، هذه مواقف وشجون يقوم في قلب الصحابي ما يقوم. كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكان حذيفة يسأل النبي عن الشر مخافة أن يدرك. قام به هذا المعنى. وقال علي بن جعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهلك الناس حتى لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، أي حتى يستحقوا، فيكون الله عز وجل الحجة. وفي مسند أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. أناس صالحون، أما المصلحون فلا يعمهم الهلاك. قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة تحت يد الله، وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزك صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها يهن خيارها، وما لم يهن خيارها أشرارها، يعني أشرارهم الذين يهنون الخيار، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فسموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. وذكر الأحاديث الدالة على عقوبة هذه المعاصي. وفي مراسيل الحسن إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك، فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الأنصار أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، الرجفة، وقد كتبت إلى الأنصار أن يخرج في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس، فتنة تكون عقوبة، كما قال الحسن البصري لما جاء وقال له نخرج على الحجاج، فقال إما أن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله فحينئذ لا تستطيع رد عقوبة الله بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا أو بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال عمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا. وقال من ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. قال الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، قيل وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتابوه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى إني كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. وفي صحيح البخاري عن أنس قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لا شك أنه إذا قل الإيمان هان الذنب على القلب وإذا عظم الإيمان عظم القلب. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. يا الله بذنب أصابه منذ 40 سنة، الله المستعان. ونحن ذنوبنا كل إيه؟ لو كنا كل 40 ساعة ولا كل 40 دقيقة يعني. وها هنا نكتة دقيقة، يقول ابن القيم وهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. نعم. وسبحان الله ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغطرين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغطر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل، سينفتح يوما ما مع أن ظاهره السلام هذا الجرح، وظن صاحبه أنه قد شفي منه وفجأة لا بد من بتره فإنه قد تعفن. وقد ذكر أحمد عن أبي الدرداء اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم في الموت واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيله لتجدن غبها بعد 40 سنة، وهذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. طبعا هذه فائدة ذهبية وعظيمة جدا جدا في باب السير إلى الله عز وجل ومقام الذنب، ألا وهو يا إخواني لقد انقدح في أذهاننا أن العقوبة على الذنب تكون عقوبة فورية، فإذا أذنبت قبل المغرب فلن تنام حتى ترى عاقبة هذا الذنب أو غدا، ينقدح في دينك هذا. وأعظم العقوبات أن تؤخر العقوبة لأنها استدراج. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم. يبقى متى كان الأخذ؟ بعد الاستدراج. إذن قد تذنب وقد تعصي ويفتح لك يفتح لك يفتح لك يفتح لك يفتح لك فتنسى الذنب، تنسى الذنب ولا تقف عنده، ثم تعاجلك العقوبة فيومها تندم وتقول: هذا بالذنب الذي أصبته منذ سنوات. واللبيب الكيس الفطل لا ينسى ذنبه ولا ينسى معصيته، ويحدث لذلك استغفارا وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينسى. نعم، هذه فائدة طيبة جدا. ولهذا يقول عنها ابن القيم: وسبحان الله ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغطرين بها من العلماء والفضلاء. الحائط وقع الشيء ولكنه لم يغبر، فظن أنه ليس بعد الوقوع إيه؟ ليس بعد الوقوع غبار. نعم، لا، إذا تاب معنى أن الله عز وجل إذا وفقه للتوبة معنى أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له ولن تحدث له عقوبته.